الجزء 28 من كتاب ربنا الكريم أو من جزء قد سمع. وقفت معكم عند المثلين اللذين ضربهما ربنا تبارك وتعالى للكافرين والمؤمنين بعدما أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الكفار والمنافقين وبالإغلاظ عليهم، وبين أن مأواهم ومآلهم ومصيرهم إلى جهنم وبئس المآل وبئس المصير. فقال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم شرع ربنا تبارك وتعالى في ضرب المثلين، فقال جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وفي هذه الآية يعني مجموعة من الأمور التي ينبغي أن نعلمها. أولا لابد أن نعلم أنه ما بغت امرأة نبي قط، ما بغت يعني ما زنت امرأة نبي قط. هذا إجماع أهل العلم بأن الخيانة هنا ليست في العرض، لأن الله تبارك وتعالى يحفظ أنبياءه من هذه الجريمة الشنيعة، ولا يمكن أبدا أن يوقع ربنا تبارك وتعالى نبيا من أنبيائه مع امرأة بغي أو امرأة زانية أو امرأة فاحشة. إذن فالخيانة هنا هي خيانة في الدين، خيانة في الدعوة، خيانة في العبادة. فثبت أن امرأة نوح كانت توشي إلى قومها بأن نوحا قد جن، ولذلك مشى القوم على قولها وقالوا مجنون وازدجر. وكانت امرأة لوط تعلم شغف قومها لمواقعة الرجال وإتيان الذكران، فإذا ما جاء ضيف إلى لوط دخنت البيت علامة على أن ضيفا عند لوط لتحرجه. وهذا الذي وقع منها عندما جاءه الملائكة في صورة ذكران، وكانوا في صورة مليحة من صور البشر وهم ملائكة، فهي التي أوشت بهؤلاء الضيفان الأضياف الكرام عند قومها، فكان الحرج الذي وقع فيه لوط كما تعلمون. إذن فالخيانة خيانة دعوة وخيانة دين، وليست من خيانات الفحش أو البغاء. ودليل ذلك أن ابن عباس كما قلت لكم قال: ما زنت امرأة نبي قط، وهذا إجماع أهل العلم كما قلت لكم، ويؤيده من القرآن ما يؤيده. فمثلا الله تبارك وتعالى جعل مجرد الحديث مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من غير حجاب إيذاء للنبي، قال: إن ذلك كان يؤذي النبي، وهو السؤال من غير حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وجعل ربنا تبارك وتعالى الزواج من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أمرا عظيما وكبيرة عظيمة، ولم يحل ربنا تبارك وتعالى ذلك، فقال جل وعلا: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيما. فمجرد النكاح المشروع لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته عند الله عظيم، والله تبارك وتعالى قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يعني محرمة زوجة النبي علينا أو على المؤمنين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حرمة أبدية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فتحرم الزوجة للنبي على أي صحابي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كحرمة أمه عليه. غير أن أهل العلم يقولون يختلف أمر الحرمة هنا عن الأم الحقيقية في مسألة الخلوة، فلا يجوز أن يختلي صحابي بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن تكشف وجهها أمامه، مع أن الابن من الممكن أن يطلع على وجه أمه وأن يرى منها يعني ما لم يستحي منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان على الأمهات ولم يأمر بالاستئذان على الزوجات، فقال أستأذن على أمي يا رسول الله؟ قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال إذن فاستأذن عليها. فإذا إذا كان الأمر كذلك فيما هو مشروع يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند الله عظيم، فهل يجوز أن يبتلي الله تبارك وتعالى، هل من المعقول أن يبتلي الله تبارك وتعالى نبيا بأن تكون امرأته بغيا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. وهنا علماؤنا أيضا يخرجون بمسألة في هذه النقطة أيضا يحب أن نبينها قبل أن الخوض في هذا المثل والكلام فيه. يقولون أيضا بأن الآية فيها دليل على أن أنكحة الكافرين تستدين، يعني لو المرأة كافرة تحت رجل مؤمن يدوم نكاحها والنكاح سليم. ويستدلون أيضا بأمر آخر، يستدلون بالآية على أمر آخر، ألا وهو بأن إمساك الرجل الصالح لامرأة فاسقة ليس معنى ذلك من قلة الورع. افهم هذه المسألة جيدا، يعني رجل صالح مسلم ملتزم وامرأة فاسقة عاصية، وأقول فاسقة عاصية ليست زانية، يعني تحب تطالع التلفزيون، تحب تسهر كذا، تحب تخرج كثير، لكن تحفظ عرضها، فهل إمساك مثل هذه المرأة يعتبر من قلة الورع؟ قال علماؤنا لا، لأنه ليس هناك أورع من الأنبياء، فكان نوح يمسك زوجته مع خيانتها في الدين، وكان لوط يمسك زوجته مع خيانتها في الدين. فإمساك المرأة والصبر على المرأة العاصية، الصبر على المرأة العاصية الفاسقة من أجل إصلاحها وبنية إصلاحها ليس هذا من قلة الورع، ليس هذا من قلة الورع. ثم نأتي إلى المثلين بعد ذلك، وما المغزى من هذا المثل؟ إخوة الأحبة، لا بد أن نعلم أن لحمة النسب وأن وصلة المصاهرة لا تغني عند الله شيئا إلا بالإيمان والتقوى، فهذا مثل ضربه ربنا تبارك وتعالى ليبين أن وصلة المصاهرة وإن كانت المرأة تحت نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى وخانت دعوة الله تبارك وتعالى وعصت وفسقت، فإن نكاحها بالنبي أو إن وجودها تحت هذا النبي لا يغني عنها شيئا. ولذلك قال علماؤنا وفي الآية تنبيه، وسياق المثل هنا يتفق مع التظاهر الذي كان من عائشة وحفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن لسان حال الآية يقول لعائشة ولحفصة إن التظاهر الذي تظاهرتما به على النبي عليه الصلاة والسلام إن لم تتوبا إلى الله تبارك وتعالى فلن ينفعكم زواجكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يغني عنكم من الله شيئا فيعذبكم الله تبارك وتعالى، وضرب لهما مثلا بامرأة نوح وامرأة لوط. إذن هذه المصاهرة، بل إن الله تبارك وتعالى بين في كتابه قرابات كثيرة لا يغني فيها القريب عن قريبه. فصلة الأب بابنه، إن كان الأب مؤمنا والولد كافرا لا يغني الأب عن ولده شيئا. وضرب ربنا تبارك وتعالى مثلا في ذلك بنوح حينما قال لولده يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال يا أبتي، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وبعد ذلك لما أراد نوح أن يشفع عند الله تبارك وتعالى بابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن لم يقبل ربنا تبارك وتعالى شفاعة نوح في ولده وهو من صلبه. ولذلك بعض الجهلاء يجمع هذه الآية مع آية فخانتاهما فيقول إنه ليس من أهلك، وفي الآية الأخرى يقول امرأة نوح خانت زوجها، إذا الخيانة خيانة زنا. قبحك الله من رجل. فنقول إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك المؤمنين، فأهل النبي هم الذين يؤمنون به وإن كانوا من الأباعد، وأعداء النبي هم الذين كفروا به وإن كانوا من أقرب الأقربين. فأبو لهب عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا حبشي عبد وهذا قرشي عم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالقرابة من النبي بقرابة الدين وشدة الإيمان والتصديق لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نقل لنا القرآن العظيم علاقة أخرى على عكس هذه العلاقة، أب كافر يخرج من صلبه نبي من أئمة الموحدين إبراهيم، ومع ذلك لم ينفعه إيمان ولده بشيء، بل حينما أراد أن يستغفر عن موعدة وعدها إياه فلما أخبره ربنا تبارك وتعالى بأنه عدو لله تبرأ من أبيه. وهذه علاقة آزر مع إبراهيم، وبدأ في مناقشته يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى آخر هذه الآيات. إذن هذه صلة الأنساب، بل إن الله تبارك وتعالى جمع ذلك في قوله جل وعلا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وكذلك في الآية التي استمعتم إليها في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الانفطار، في قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تنفع نفس لنفس، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهنا يقول علماؤنا بأن النكرة في سياق النفي أو النهي تعم، فأي نفس لا تملك لأي نفس شيئا، وجمعها ربنا تبارك وتعالى في العلاقتين، لا يغني والد عن ولده ولا مولود، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. إذن فالصلة التي تنفع هي صلة الإيمان وصلة الصلاح، أما لو تقطعت هذه الوشيجة، وشيجة الإيمان، وشيجة القربة بالقرب من الله تبارك وتعالى فالأرحام تتقطع والأوصال تتقطع، ولا يغني الزوج عن زوجته، ولا تغني الزوجة عن زوجها بشيء، ولا يغني الوالد عن ولده، ولا يغني الولد عن والده، وهكذا تتقطع الأرحام. فهذا ينبغي أن تحفظه جيدا وأن تعلمه جيدا. ثم بعد ذلك يبين علماؤنا أيضا مسألة في هذه فيقول: فمثال لمخالطة المؤمن للكافر وعدم نفعه بشيء كمثال امرأتي نوح ولوط، فخالطت هذه بعملها الفاجر وعملها البعيد عن منهج الله تبارك وتعالى، كانت مخالطة لزوج النبي فلم تنتفع من نبوته بشيء. ثم يأتي المثال الآخر بالعكس: المرأة الصالحة المؤمنة تخالط زوجا كافرا، بل من أعتى أهل الأرض ومن أكثر أهل الأرض، ولن يضرها كفره بشيء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن هذا مثال على عكس الأول، بأن المرأة الصالحة إن كانت عند رجل فاسق لن يضرها فسوقه بشيء. فقيل في شأن امرأة فرعون بأن فرعون حينما كان يعذبها لتبتعد عن الإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام، كان بمجرد أن يسير الزبانية تظلها الملائكة بأجنحتها، وكان قد ألقاها في الشمس الحارة. وانظر هنا إلى قولها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال علماؤنا: اختارت الجوار قبل الدار، فاختارت الجار قبل الدار. والله لا، الذي لا إله إلا هو، لو أنك في بيت في أفضل مكان في الإمارة وفي أفضل موقع وهواؤه عليل وجارك جار سوء لكرهت المكان وكرهت الإمارة بأسرها. ولو كنت في أي مكان رديء وفيه صخب وضوضاء وجارك جار خير لأحببت المكان، وربما بكيت دموعا إذا أردت أن تنتقل منه إلى مكان آخر. فالجار يكون سببا في تحبيبك في المكان، فجار السوء يبغضك في الدار الحسنة، وجار الخير يحببك في الدار السيئة وفي المكان السيء إذا كان جارك خير. وهذا تجده أقرب من الأهل، يعني حينما تنزل بك مصيبة، أسأل الله أن يصرف عن المسلمين كل المصائب، أقرب الناس منك، يعني لو تخيل أن أباك يسكن بعيد عنك مثلا 5 كيلومترات، وأخوك يسكن في المكان الفلاني، وابن عمك يسكن في المكان الفلاني، وأصهارك يسكن في المكان الفلاني، أقرب الناس الذي ينفعك في هذه اللحظة هو جارك، هو جارك. وليس من العبث أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله من ضمن الورثة، يعني لو تركت تركة يعني يبقى في فرض من التركة، زي مثل يعني الزوجة، أنت عارف لو مات الزوج لها الربع لو لم يكن له أولاد، ولها الثمن لو كان له أولاد، والأم مثلا لها السدس والأب له السدس في حالة الأولاد. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ظننت أنه سيورث، سيجعل الله له فرضا في التركة من كثرة الوصية. ولذلك نوصي دائما بحسن الجوار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من ضمن الذين يعذبون في نار جهنم: من لم يأمن جاره بوائقه، يعني إيذاءه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بوصيات كثيرة بعدم إيذاء الجار حتى بالاستطالة في البنيان حتى لا تحجب عنه الهواء أو تحجب عنه الشمس، كذلك بعدم إيذائه برائحة القدر. يعني لو جئت وطهوت طعام ما تجيب لحم وتسوي مشاوي ويطلع الدخان على جارك وهو مسكين ما يقدر يجيب مشاوي ولا يشوي لحم، ارسل له مما صنعت حتى لا تؤذيه ولا تؤذي أولاده بهذه الرائحة التي لا يملك ربما جارك أن يأتي بمثلها أو يشتري مثلها. هذه من محاسن دين الله تبارك وتعالى ومن حسن أدب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوصى به ومن مكارم الأخلاق. فقالت ماذا؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عندك في جوارك أنت في الجنة، ونجني من فرعون وعمله. علماؤنا وقفوا، طب نجني من فرعون، ما هو فرعون يشمل ما كان يعمله، فقال لا، نجني من فرعون، من ذات فرعون، لأنه شر، كان خبيثا شريرا، وعمله سواء كفره وظلمه، فلا تجعلني أؤاخذ بكفره أو ظلمه، مع أن الأصل ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقيل ونجني من فرعون وعملي، عند بعض أهل العلم من فرعون يعني من فرعون وكفره وشروره وظلمه، وعمله يعني من جماعه، فأثقل شيء يعني على المرأة أن يجامعها زوجها وهي كارهة له، شيء ثقيل على النفس. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعضا من هذا المعنى عن الرجل الذي يؤذي امرأته في النهار ثم يأتي في آخر الليل يجامعها جماع البعير، يعني كيف ذلك؟ يعني تؤذيها بالنهار وتضربها وتشتمها وتجي في الليل تريد قسطك منها ووطرك منها، بأي شيء تقبل المرأة هذه؟ إهانة ما بعدها إهانة. فهذا وجه أيضا في التفسير، ونجني من فرعون وعملي، يعني نجني من فرعون وشروري وظلمي وكفري وطغيانه وعمله وجماعه، فلا أطيق أن يجامعني. ثم بعد ذلك ضرب الله تبارك وتعالى مثلا بزوجة عزباء لا زوج لها، لا كافر ولا مؤمن، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذا الأمثلة على هذا النحو، المرأة الكافرة تحت الرجل الصالح المؤمن، لن يغني عنها من الله شيئا، إيمانه لا ينفعها بشيء، والمرأة المؤمنة تحت الرجل الكافر لن يضرها كفره بشيء، وإنما ينفعها إيمانها. وإن كان ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول هذا الضرر لا يضر في الآخرة، أو هذا الكفر لا يضر في الآخرة، وإنما في الدنيا قد يضر. وابن القيم له نظرات ثاقبة في كتاب الله تبارك وتعالى، فيقول يضر من باب قول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن فمخالطة المؤمن للكافر قد تضر في الدنيا، بمعنى أن الوبال وأن العذاب حينما ينزل يعم المؤمن بالكافر إذا لم ينكر المؤمن على الكافر كفره وعصيانه. فإذا رضي أهل الإيمان بكفر الكافرين ولم يتأثروا في قلوبهم بعصيان العصاة، فحينما تنزل البلوى تعم الجميع. وضربنا مثالا على ذلك بالرجل الذي كان صالحا في قرية وكان فيها من الفجور ما فيها، ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر، فحينما أمر الله تبارك وتعالى جبريل بإهلاك القرية قال إن فيها عبدك فلان صالح، قال ربنا تبارك وتعالى لجبريل به ابدأ، يعني ابدأ الدمار به، فإنه ما كان يتمعر وجهه غضبا لي، ما كان يتغير وجهه غضبا لي. إذن لو عمت الفواحش وعمت المعاصي وعم الظلم الناس ولم ينكروا ذلك حتى بقلوبهم. أضعف الإيمان أن تنكر بقلبك، أضعف الإيمان أن تحزن بقلبك. هل لأحد سلطان على قلبك؟ عرفنا لو صرحت بأنك معترض على ما يحدث قد تؤذى، ولو قمت بعمل فعلي يدل كتابة أو ما شابه ذلك قد تؤذى. طيب بقلبك، يعني ألا يحزنك أن يريد الكفر أن يعلو على الإسلام باسم محاربة الإرهاب؟ ألا يحزنك ذلك؟ وما سيحدث في الأيام المقبلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين في دمائهم وأموالهم وديارهم، وما سيحدث ألم يعد إرهابا حينما سيقتل الأطفال والنساء والشيوخ وإلى آخر هذه الأشياء؟ ألا يعد هذا إرهابا؟ وبأي ميزان توزن الأمور؟ الذي يفعله شارون في فلسطين أليس إرهابا؟ من الذي يرعاه؟ من الذي يسانده؟ أليس هذا من الإرهاب؟ فنقول إذا كنت لا تجرؤ أن تتكلم بكلام تخشى الإذاء على نفسك، هل لأحد سلطان على قلبك أن تكره وتبغض الظالمين والكفرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماتت القلوب، سقمت أن تبغض أعداء الله؟ المودة، حد سيطلع على قلبك في مودتك وفي كراهيتك؟ فإن لم يكن في قلبك حب لله ولرسوله ولأوليائه فاعلم أن إيمانك فيه دخن، وأن إيمانك يحتاج إلى تصحيح. أما إن كان في قلبك مودة لأعداء الله وللكفر والكافرين فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن من يتولى هؤلاء القوم فهو منهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. اليهود يوالوا النصارى والنصارى يوالوا اليهود، هم أحرار. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا كلام مين؟ هذا كلام من؟ هذا كلام رب العالمين جل وعلا وحكمه. ومن يتولهم منكم يعني يودهم، يحبهم بقلبه. ولذلك قال ربنا تبارك المودة مسألة القلب: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من الذي قال؟ رب العالمين. ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وحينما يقول ربنا لا تجد، إذن لابد ألا تجد، فإن وجدت فاعلم أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الله الذي قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم. أبوك لو حاد الله ورسوله وعاد الله ورسوله لا ينبغي أن توده مودة قلبية، إنما تصاحبه في الدنيا معروفة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، تحسن إليه. إنما الود في القلب لا ينبغي أن يكون لكافر أبدا. وكما قلت لكم: لا يجتمع في قلب عبد مؤمن حب لله تبارك وتعالى وحب لمن يسبون الله تبارك وتعالى. فالذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أو إن المسيح ابن الله، أو إن المسيح هو الله، هؤلاء يسبون الله تبارك وتعالى بنص الحديث القدسي: كذبني عبدي وما كان له أن يكذبني، وشتمني عبدي وما كان له أن يشتمني، أو سبني عبدي وما كان له أن يسبني. أما تكذيبه لي فقوله أني لا أبعث من يموت، وليس البعث علي بأصعب من وليس الخلق علي بأهون من الإعادة. وأما سبه لي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كلام رب العالمين. فكيف تجتمع في قلب عبد مؤمن حب لله وحب لأعدائه؟ كيف؟ الضدان لا يجتمعان، حركة وسكون لا يجتمعان في وقت واحد، يا إما الجسم يكون متحرك أو ساكن. لكن هل رأيتم جسما متحركا ساكنا في وقت واحد؟ أبدا، ما يحصل. ضوء وظلمة، هل رأيتم ضوء وظلمة في وقت واحد؟ لا يمكن أبدا، ضدان. إما أن توجد الظلمة وإما أن يوجد النور. رأيتم في تاريخ البشرية ليل ونهار مع بعض؟ إما ليل أو إما نهار. فإذا ما بدأ النهار تبدد الليل، وإذا ما بدأ الليل تبدد النهار. الضدان لا يجتمع، فلا يجتمع في قلب عبد المؤمن حب لله وحب لأعداء إلا في القلوب السقيمة المريضة التي تدعي الإيمان. فالشاهد من كل ذلك إخوتي الأحبة بأن النسب، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي الآية الأخرى وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. إذا لو كان أبوك من الذين يحادون الله ورسوله فلا ينبغي أن توده ولا ينبغي أن تحبه، فكيف بأعداء الله كفر أصليين وكشفوا وأخرجت ألسنتهم ما يكنونه في صدورهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وقالوا أنها حرب صليبية ووقعوا في الخية والآن يعتذرون ويعتذرون. لا، ده هذا جزء مما في القلوب من البغض للمسلمين. قد بدت البغضاء في أفواههم وما تخفي، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا كلام رب العالمين. مهما حاول الكافر أن يتظاهر بمحبة المسلمين وبأنه ديمقراطي وأنه 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 وده أمر وده أمر شيء والأوطان شيء آخر والدين كذا، مهما حاول أن يتظاهر فلن يخفي بغضاءه وكرهه للمسلمين، فيخرج رغم أنفه ما يخفيه، ويخرج الله تبارك وتعالى من لسانه ما يخفيه قلبه. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إذن هذه إخوة الأحبة بيان ومثال بأن الكافر في مخالطته للمؤمن لن ينفعه إيمانه ولن يشفع عنه بشيء. وسبحان الله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بيانا جليا، فقال يا عباس يا عم النبي اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان يا فلان يا بني فلان، إلى أن وصل إلى فاطمة رضي الله عنها، قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، لن يغني عنها من الله شيئا، وهي ابنته حبيبته فلذة كبده عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. إذن هؤلاء الذين يتملقون الكفر ويداهنون الكفر والله لن يغنوا عنكم من الله شيئا، ووالله إني لأشم خذلانهم قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن الله سيرد كيدهم في نحورهم وتدور الدائرة عليهم كما دارت على القوة الأخرى حينما كانت متماسكة وأخرجهم ربنا تبارك وتعالى من هذه الديار أو من تلك الديار مدحورين مخذولين منهزمين. إن ربك على كل شيء قدير، ولكن أحسنوا ظنكم في ربكم وكونوا على ثقة بأن الله يملك الأمر كله جل وعلا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، صانت فرجها عن كل خبث وعفت نفسها، فنفخنا فيه من روحنا، وهذه التي يطمطم حولها النصارى نفخنا فيه من روحنا، يعني نفخ الله في فرج مريم من روحه جل وعلا، هكذا يظنون. ولكن هؤلاء الأغبياء لا يعلمون أن روح الله تبارك وتعالى هو جبريل. فقال جل وعلا: فتمثل لها روحنا بشرا سويا، يعني من؟ جبريل. بدليل قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فروح الله تبارك وتعالى هو من؟ جبريل. نزل به الروح الأمين. من هو الروح الأمين؟ جبريل. حتى علماء البلاغة يقولون أن الروح طبعا كلفظ مؤنث، حتى إذا بلغت الحلقوم، ما هي التي تبلغ الحلقوم؟ الروح، فهي مؤنثة. في حين في الآية التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى عن شأن مريم وجبريل قال: فتمثل لها روح، فتمثل لها فأرسلنا إليها روحنا، فتمثل لها بشرا سويا. قال: فتمثل لها، قبل الآية قبلها فأرسلنا إليها روحنا، ما قال فتمثلت لها. لو كانت الروح مقصود روح من روح الله تبارك وتعالى قال فتمثلت لها، قال فتمثل لها، دليل على أن الضمير يعود على جبريل مذكرا. إذن فالروح هنا يقصد به جبريل عليه السلام. وإلا لو كان الأمر كذلك فاسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن آدم، قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا كان يستحق ألوهية وإذا كان يستحق عبادة فليكن آدم أولى من عيسى، لو كان إلها أو ابن إله. فالنص صريح هنا: ونفخت فيه من روحي، إنما المقصود هنا فنفخت فيه من الروح التي بها تكون الحياة، فقعوا له ساجدين. فطمطموا حول هذا المعنى وقالوا: بس هو روح الله وهو نفخة من الله. نفخ جبريل في جيب مريم فوصلت النفخة إلى فرجها فحملت في عيسى. وانظر إلى المقارنة بين الأمرين. الله تبارك وتعالى قال في حق آدم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. انتبه. وقال ربنا تبارك وتعالى في شأن عيسى، قالت أمه: ماذا؟ أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. لا، في الآية في سورة آل عمران: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فانتبه، كن فيكون في حق عيسى ذكرها ربنا تبارك وتعالى، وكن فيكون في حق آدم ذكره تبارك وتعالى، فكلاهما كان بكلمة من الله، كن فكان جل وعلا. كن بشرا فكان آدم، كن عيسى فكان عيسى. إذن فلما الخلاف في ذلك؟ والله تبارك وتعالى أراد أن يقرب لهم المعنى بأنه: إذا كنتم قد تعجبتم من ميلاد عيسى من غير أب، فلما لا تتعجبون من إيجاد آدم من غير أب ولا أم؟ فأيهما أكثر إعجازا؟ وفي أي المعجزة أوضح، في آدم أم في عيسى؟ في آدم. فإن كان يستحق أن يكون ولدا لله، وإن كان يستحق أن يكون إلها مع الله، فليكن آدم وليس عيسى، على أقل عيسى له أم. ولذلك يقول علماؤنا: أراد الله تبارك وتعالى أن يكمل البشرية وأن يبين كمال قدرته جل وعلا، فخلق من غير أب ولا أم، وخلق من أب وأم سائرنا، وخلق من أب دون أم وهي حواء. ثم لابد أن يكتمل الضلع الرابع للمربع، فخلق من أم دون أب. كمال القدرة، إنه على كل شيء قدير جل وعلا. إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول للشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك اليهود عندما اعتدوا على سلطان الله تبارك وتعالى، فتجد في التوراة في سفر التكوين لما بيبدأ بيتكلم عن بداية الخلق فيقول لك في يوم الأحد خلق كذا وكذا، وفي يوم الاثنين خلق كذا وكذا، وفي يوم الثلاثة خلق كذا وكذا، لحد ما وصلوا الجمعة خلق كذا وكذا. قالوا وفي اليوم السابع اللي هو يوم السبت استراح الرب من عمله الذي عمل. استراح، فيه هو بيتعب بيعزق بيحرس أرض بيشق أنهار، ده هو كل شيء خلقه بكلمة كن فيكون. بل هم يقولون قال كوني أنهارا فكانت أنهار. طب وين التعب هنا؟ ولذلك رد عليهم رب العباد جل وعلا في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ليس من تعب، ده اللغوب ده مقدمة الإحساس بالتعب. هذه بس ربنا سبحانه يريد أن يبرهن للخلق كمال القدرة عنده جل وعلا، يعني يقرب الصورة. وما مسنا بداية الشعور بالتعب ما وجدناه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه جل وعلا. فإذا هذه الأمور من افتراءات اليهود على الله تبارك وتعالى، أن الصراح في اليوم السابع في يوم السبت. فخلاصة القول بأن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء، وهذا الذي قاله أيضا لزكريا حينما بشره بولد وهو قد بلغ من الكبر عتية وشعلت رأسه شيبة ووهن عظمه وامرأته كانت عاقرة، عاقر خلاص. والعاقر كما يقول علماؤنا العاقر التي لا تحيض. هل رأيت امرأة تلد بدون حيض؟ عاقر لا تحيض. فقال ربنا كذلك الله يفعل ما يشاء، وفي آية أخرى يقول له كذلك قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. طب من أوجدتك أصلا ولم تك شيئا؟ أصلك ماذا؟ أليس أصلك هو آدم؟ وآدم لم يك شيئا حينما أوجدناه. فإذا كمال قدرة الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء، وربنا تبارك وتعالى يعني ذكرهم في آيات كثيرة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أمه صديقة كان يأكلان الطعام. ويذكر لهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. لا إله إلا هو جل وعلا، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. لماذا يحتاج إلى ولد؟ يحتاج الوالد إلى ولد ليمتد ذكراه وليكون له سندا عند الكبر. فهل ربنا تبارك وتعالى يحتاج إلى سند؟ هل يشيخ ربنا جل وعلا؟ لا إله إلا الله. هل يحتاج إلى من يمد ذكراه بعده وهو الحي الذي لا يموت جل وعلا؟ فلما يحتاج إلى ولد؟ لما لا يشغلون عقولهم؟ والافتقار إلى الولد دليل على الضعف، والله تبارك وتعالى منزه عن الضعف، ودليل على العجز، والله تبارك وتعالى منزه عن العجز. وربنا تبارك وتعالى الذي نعبده موصوف بكل صفات الكمال والجلال. إذن فهذا مثل مضروب أيضا للمؤمنين بأن في بيئة كافرة حتى إذا لم يكن لها زوج لا مؤمن ولا كافر أيضا لن تضر بذلك، فهي كانت في بيئة كافرة بدليل أن بني إسرائيل اتهموها بالزنا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا لها لماذا خرجت بغية وأمك كانت امرأة صالحة وأبوك ما كان رجل سيء زير نساء، فلماذا أنت صرت بغية؟ يريدون أن يقولوا ذلك. وقال ربنا تبارك وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فسبحان الله، هؤلاء الذين سبوا آلهتهم أحب الناس إليهم وهم الذين ساندوهم. والمؤمنون الذين يقولون بأن مريم البتول هي سيدة نساء العالمين كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن من قبله، إن الله اصطفى يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ومن قبل اصطفى عائلتها أصلا، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض صالحة، صلاح من صلاح، والله سميع عليم. بل إن أمها نذرتها لبيت الله، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. من الذي رباها؟ رب العالمين. فنحن نذكر ذلك على مريم، ولا يحبوننا ويريدون أن يقتلونا أن يقتلونا. وغيرنا يذكر أن المسيح ابن زنا، يذكرون أن المسيح ابن زنا، ويذكرون أن مريم زانية، ويوالونهم ويساندونهم بكل قواهم. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لما لم يقل من القانتات؟ يعني كانت من القوم الطائعين الخاشعين، لأن تغليب الذكور دائما في الجمع يغلب تغلب الذكورة. فحينما يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، فالنداء هنا وإن كان المذكر فيدخل فيه المؤمنات أيضا، يعني يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللائي آمنا، فالتغليب دائما للذكور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت اليقين في قلوبنا وأن يعلمنا ما